بسم الله أبا محمد، تفضل، بارك الله فيك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. الصيد مباح وشروطه أربعة: كون صائد من أهل ذكاة، والآلة وهي آلة ذكاة أو جارح معلم، وهو أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. وثالثا: وإرسالها قاصدا، أرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. والرابع: والتسمية عند رمي. أو إرسال، ولا تسقط بحرس بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه.
أحسن الله إليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتقل المؤلف رحمه الله بعد فراغه من الحديث عن الذكاة أيها الأحبة في الله إلى فصل له تعلق بالطعام، ألا وهو الصيد. فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن شيء من أحكام الصيد. فأقول ابتداء أيها الأحبة في الله: الصيد، ما هو الصيد؟ الصيد أيها الأحبة في الله يعرفه الفقهاء بقولهم: اقتناص حيوان متوحش طبعا. هو اقتناص حيوان متوحش طبعا غير مقدور عليه، غير مقدور عليه. وهذا التعريف مهم أيها الأحبة في الله، فلا بد أن يكون اقتناصا، إذ لو أمسكه يا عمر، هل يحل له أن يصطاد؟ أحسن الله إليك.
لا شرنا صلى الله عليك.
أحسنتم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم، وهو حديث أصل في باب الصيد، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. الحديث، وقد أخرجه البخاري ومسلم، وسيأتي ذكره مطولا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد منه هنا ماذا يا أبا محمد؟ قول الفقهاء في تعريف الصيد أنه اقتناص، فلو أمسك لا يسمى صيدا، وبالتالي لا تترتب عليه أحكام الصيد. الصيد يختلف يا إخواني عن الذكاء، الصيد ما فيه فري للحلقوم والأوداج وما تقدم ذكره أيها الأحبة في الله. لاحظوا، فنحن متى نقول أن هذا صيد؟ لابد أن يكون اقتناصا، وأن يكون لحيوان متوحش طبعا. ما المقصود بحيوان متوحش طبعا أيها الأحبة في الله؟ ما المقصود بذلك يا عمر؟ يعني الفقهاء لما يقولون يا كرام حيوان متوحش طبعا، ماذا يقصدون بهذا يا أبا حفص الشيخ عمر أحسن الله عليك؟
ماذا شيخنا أحسن الله عليك؟ ما فهمت.
يقولون لابد أن يكون حيوانا متوحشا طبعا، إذ لو لم يكن متوحش أحسن الله إليكم طناص حيوان، تأملوا، طناص حيوان متوحش طبعا غير مقدور عليه. أنت لا تصطاد الشيء المقدور عليه، لأن المقدور عليه ما هو حكمه أيها الأحبة في الله؟
الذبح.
فإن لم تقدر عليه فقد تقدم ذكره، تذكرون الحيوان المقدور عليه، إن لم تقدر عليه ماذا نصنع به أيها الأحبة في الله؟
يرمى.
ماذا قلنا يا إبراهيم؟ ما 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 صورة تذكيته حينئذ؟
أحسن عليكم شيخنا، العقر.
العقر، أحسنتم. فالصيد أيها الأحبة في الله أمر يختلف، بارك الله فيكم. إذن قالوا: سلمكم الرحمن، هذا هو الصيد وحكمه الإباحة. أحسن الله إليكم، وحكمه الإباحة. وذكر المؤلف رحمه الله شروط الصيد، وهذه الشروط إخواني أحسن الله إليكم شروط حل المقتول في الاصطياد. هذه الشروط يا طلبة العلم هي شروط حل المقتول بالاصطياد، يعني متى يكون هذا الشيء الذي اصطدته حلالا؟ واضح أيها الحبة في الله. قال أربعة: الأول كون صائد من أهل الذكاء أو من أهل ذكاة، يعني أن يكون هذا الذي اصطاد الصائد الصياد أن يكون من أهل الذكاء. وقد تقدم لنا أيها الحبة في الله ذكر أهل الذكاء، من هو المؤهل للذكاء؟ تذكرون الشرط في التذكية أهلية المذكي، هنا نفس الشيء، لابد أن يكون الصياد من أهل التذكية مؤهلا للذكاء. من هو؟ ذكرنا يا سامر.
أهل الذكاء اللي هي العاقل المميز.
أحسنت، العاقل المميز ولو كتابيا، أليس كذلك؟ وأيها الأحبة في الله سلمكم الرحمن، لا بد أن يكون كذلك، إذ لو لم يكن كذلك يا طالب العلم فلا تصح تذكيته ولا يصح صيده. لما لا يصح صيده؟ ما الجواب؟ هذا مبني على الذكاء يا إخواني. فضل إبراهيم.
النية لا تحصل منه.
أحسنت، لأن النية لا تحصل منه، سلمكم الرحمن. أحسنتم، جزاكم ربي خيرا. استثنى المؤلف من ذلك يا إخواني، استثنى المؤلف من هذا، أحسن الله إليكم، أعني من هذا الشرط، ما لو اصطاد من ليس أهلا للذكاء، ما لو اصطاد شيئا لا يفتقر إلى ذكاء، مثل الحوت والجراد، هل الحوت والجراد يحتاج إلى ذكاء؟
لا شأن أصلاك أنما تتطاع.
أحسنتم، وبالتالي لو اصطاده لك مشرك يحل ولا ما يحل يا إخواني؟ ما الجواب؟ يحل عدم وجود شرط التذكية أيها الأحبة في الله سلمكم الرحمن هؤلاء، وكذلك في هذا الباب. ثم قال منتقل إلى الشرط الثاني، قال والآلة، أي أن يكون الصيد بالآلة المعتبرة شرعا، أن يكون الصيد، أن تكون وسيلة الصيد هي الوسيلة المعتبرة شرعا. والآلة على نوعين أيها الأحبة في الله، قال رحمه الله وهي آلة ذكاء، هذا النوع الأول، أي أن يكون الصيد بواسطة آلة الذكاء. وقد تقدم لنا في درسنا الماضي بيان حد آلة الذكاء، تذكرون يا إخواني، كل محدد أليس كذلك؟ إذن أولا الآلة الأولى التي يصطاد بها لابد أن تكون إما، لاحظوا، إما هي الآلة التي يذكى بها سلمكم الرحمن، وهي كل محدد، وهي كل محدد، ويشترط سلمكم الرحمن فيه هذا المحدد ما يشترط في الزكاة تماما، يشترط فيه ما يشترط في الذكاء. ولا بد، وانتبهوا هنا، لا بد أن يجرح الصيد، لا بد لهذا المحدد الذي يصطاد به أن يجرح الصيد، فإن قتله بثقله لم يباح، أي لا يكون هذا الصيد مباحا. يعني لو رميت أنت سكينا، لو رميت سكين على صيد فضرب هذا السكين الصيد فمات دون جرح، ما حكم هذا الصيد يا إخواني؟
غير صحيح،
غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث رافع ما أنهر الدم، ولحديث عدي بن حاتم أيها الأحبة في الله أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، تأملوا لفظ هذا مهم، إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، يعني جرح، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله، تأملوا ماذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي لفظ عند البخاري قال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فإنه وقيذ فلا تأكل، الوقيذ الموقوذة محرمة أيها الأحبة في الله، هذه ضربها ضربا فماتت سلمكم الرحمن. فإذا قتلت قتلت هذه الأداة هذا المحدد بثقلها أو بخنقها فلا تحل الذبيحة أحسن أو لا يحل هذا الصيد أحسن الله إليكم. والنوع الثاني من أنواع الآلة الجارح المعلم أيها الأحبة في الله، الجارح المعلم، والجارح ما يصيد بنابه أو مخلبه، الجارح هو الذي يصطاد بنابه أو مخلبه. وبين المؤلف أيها الأحبة في الله أنه لا بد أن يكون معلما، وذكر ما يحصل به التعليم، وقلت إن الجارح ما يصيد بنابه يشمل أيها الأحبة في الله الكلب والسباع، وما يصيد بمخلبه كالطير أحسن الله إليكم. والدليل على هذه الآلة وهو الجارح أنه يصطاد بها قول الله جل في علاه: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن. نعم. والمؤلف رحمه الله إخواني بارك الله فيكم ذكر ما يحصل به تعليم الذي يصطاد بنابه. الذي يصطاد بنابه يا إخواني كيف نعلم أنه معلم؟ يعني هل كل كلب يرسل فيصيد صيده يؤكل يعتبر فيه أنه صيد أو ماذا أيها الأحبة في الله؟ قال رحمه الله: وهو أن يسترسل إذا أرسل. هذا الشرط الأول أيها الأحبة في الله لهذا الجارح المعلم الذي علم الصيد. وضابط حصول التعليم أي أنك إذا أرسلته إلى ذلك الحيوان الذي تريد أن تصطاده فإنه يذهب إليه. أن يسترسل إذا أرسل، هذا دليل على أنه معلم. والقيد الثاني قال: وينزجر إذا زجر، يعني إذا زجرته أوقفته فإنه يستجيب لزجرك. والثالث يا طلبة العلم بارك الله فيكم قال: وإذا أمسك لم يأكل. وإذا أمسك لم يأكل أي أن هذا الجارح المعلم من ذوات الأنياب إذا أرسلته ليصطاد لك فريسة فإنه لا يأكلها إذا أمسكها. هذا دليل على أنه معلم متدرب. قال الفقهاء أيها الأحبة في الله: ما هو دليل هذه الثلاثة بأنها أوصاف الجارح المعلم؟ قالوا: لأن الذي لا توجد فيه هذه الأوصاف لا يعد معلما عرفا، لا يعد معلما عرفا عند الحنابلة أيها الأحبة في الله. ويذكرون شروطا في هذا الجارح أيها الأحبة في الله غير هذه الأوصاف التي تدل على أنه معلم. يذكرون شروط في هذا الجارح بارك الله فيكم: أولا ألا يكون كلبا أسودا بهيما، لا يكون كلبا أسود بهيما يعني شديد السواد. طيب لماذا؟ نحن نعلم أن الكلاب أكرمكم الرحمن من الجوارح المعلمة التي يصطاد بها، طبعا الكلب المعلم، لكن لماذا الأسود يستثنى من ذلك؟ لإباحة قتله. إن جاء النص الشرعي الذي يدل على إباحة قتله سلمكم الرحمن. أيضا قالوا الشرط الثاني أن لا يشاركه معه ما لا يباح بصيده، يعني هذا الجارح إذا انطلق إلى الفريسة لكن اشترك معه كلب غير معلم مثلا فشاركه في هذا الصيد، هنا أيها الأحبة في الله لا يباح سلمكم الرحمن صيده. لما؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم الحديث الطويل أيها الأحبة في الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك، تأمل هنا الشاهد، قال: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. طب لما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تدري أيهما قتله. وشرط حل الصيد أن يكون الذي اصطاد معلما، ونحن لا ندري، قد يكون الذي اصطاد ماذا؟ الكلب غير المعلم. والأصل أيها الأحبة في الله سلمكم الرحمن المنع، ها هنا أحسن الله إليكم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. الحديث. نعم، إذن نقول أحسن الله إليكم، هذا الشرط الثاني، أن لا يشاركه معه ما لا يباح صيده، الشرط الثاني في هذا الجارح. وأيضا أيها الأحبة في الله سلمكم الرحمن، أن يكون معلما كما تقدم، وأن يجرح الصيد في أي مكان. نعم، اشترط في التعليم يا إخواني أن لا يكون قد أكل كما ذكرنا، المؤلف رحمه الله قال: وإذا أمسك لم يأكل. اشترط في قيد الجارح المعلم أن لا يكون قد أكل من هذا الصيد. ما الدليل على هذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم في رواية أخرجها البخاري ومسلم، قال: فإن أكل فلا تأكل، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. يعني هذا الكلب إذا أرسلته فأكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، أي اصطاد لنفسه. وهذا أيها الأحبة في الله أحسن الله إليكم، هذه القيود فيما يصيد بنابه. أما الطائر، الطائر الجارح المعلم، هل يشترط أن لا يأكل؟ لا يشترط فيه عدم الأكل. لما؟ يعني لو أرسلت طائرا جارحا يصطاد صقرا مثلا، نقول أيها الأحبة في الله، قال الفقهاء: لا يشترط عدم الأكل، لأن الطائر الجارح لا يعلم إلا بالأكل، ويتعذر تعليمه بعدم الأكل، لذا أبيح صيده الذي أكل منه كما ذكر الفقهاء أيها الأحبة في الله. إذن الشرط الثاني الآلة، الشرط الثاني من شروط حل المقتول الآلة، وفصل المؤلف فيها في موضوع الجارح وآلة الذكاء. ثم قال رحمه الله منتقلا إلى الشرط الثالث يا طلبة العلم من شروط حل المقتول بالصيد، قال: وإرسالها قاصدا. يعني يا كرام، أن يرسل آلة الصيد جارحة كانت، يعني من الجوارح، جارحا كان أو آلة ذكاء، إرسال آلة الصيد قاصدا للصيد. يعني إنسان أيها الأحبة في الله، لو أن معه آلة صيد فسقطت من يده فأصابت فريسة، هنا لا يعد صيدا. لما؟ لعدم وجود النية والقصد، لعدم وجود النية والقصد. لذلك لا بد حينما يرسل آلة الصيد أن يتقصد المرسل الصياد الصيد، فلو سقط المحدد فقتل فلا يحل. وكذلك إن لم يرسل الجارح، يعني الجارح ينطلق من نفسه فلا يحل، لأن هذا الجارح صاد لنفسه أيها الأحبة في الله، ولم يرسله صاحبه أيها الأحبة في الله. وذكر الفقهاء أيها الأحبة في الله أنه إذا ذهب هذا الجارح دون أن ترسله، لكنك حفزته كما يقولون للعدو، فإن ذلك أيها الأحبة في الله يجعل صيده مباحا أحسن الله لكم، لأنك تكون قد شاركت في ذلك الإرسال. ثم قال مؤلف رحمه الله يا إخواني، قال: فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. هذا تكلمنا عنه، إذ إنه هذا الحيوان أحسن الله لكم، لو أنه انطلق وحده بارك الله فيكم فلا يحل، لا يحل. لماذا لا يحل أيها الأحبة؟ فلأنه صادر نفسه. قالوا: إلا أن يزجره فيزيد في عدوه، حينئذ يحل، لأنه زج، لأن هذا الزجر له أثر في العدو فصار كما لو أرسله. ثم انتقل إلى الشرط الرابع يا إخواني بارك الله فيكم، وهو التسمية. قال: والتسمية عند رمي أو إرسال ولا تسقط بحال. يقول المؤلف رحمه الله بارك الله فيكم، الشرط الرابع أن يسمي الصياد عند إرسالي عند الرمي، رمي آلة الذكاء أو إرسال الجارح. لذلك قال رمي، الرمي يعود على آلة الذكاء، أو إرسال، الإرسال يعود على راجع إلى الجارح المعلم. أحسن الله إليكم. ما الدليل؟ الدليل حديث عدي بن حاتم السابق أيها الأحبة في الله، الذي بيّن فيه سلمكم الرحمن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحديث، فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. إذا أرسلت كلبك، قال صلى الله عليه الله وسلم، فاذكر اسم الله. هذا دليل أيها الأحبة في الله. والمؤلف رحمه الله قال كلمة مهمة يا إخواني، قال: ولا تسقط بحال. يعني أن التسمية لا تسقط، لا جهلا كما في الذكاء، ولا سهوا خلافا للذكاء. نحن علمنا في درسنا الماضي أن التذكية، أن التسمية في الذكاء تسقط سهوا، ليس كذلك يا فاضل؟
بلاش.
لكن هنا لا تسقط سهوا، لا تسقط لا سهوا ولا جهلا. لما؟ قالوا لعموم الحديث، لأن الحديث نص على التسمية، وعللوا تعليلا لطيفا من النظر، فقالوا لندرة وقوع الصيد. أيهما أكثر، الصيد أو الذكاء يا إخواني؟
الذكاء.
الذكاء أكثر، لذلك أحسن الله ليكم لا تسقط سهوا. أما الصيد فهو نادر، بارك الله فيكم، فنقول عفوا في الذكاء لكثرة التذكية، فهنا أيها الأحبة في الله يعفى عن التسمية إن سقطت سهوا، بخلاف الصيد الذي يقل وقوعه فلا يخفف في باب التسمية، فلا تسقط التسمية سهوا أيها الأحبة في الله. ثم قال رحمه الله متكلما عن شيء له تعلق بهذا الشرط ألا وهو التسمية، قال: وسن تكبير معها. معنى هذه العبارة يا إخواني أنه يسن لمن يرسل صيده، أحسن الله إليكم، أو يرمي المحددة، أن يكبر. يسن أن يكبر مع التسمية، التسمية واجبة لكن التكبير سنة. والدليل على ذلك أيها الأحبة في الله حديث أنس المتقدم في الذكاء، الذي قال فيه أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. هنا الشاهد: وسمى وكبر، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. ثم قال رحمه الله: قال: ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه. ما معنى هذه العبارة يا إخواني؟ يقول لك المؤلف: من أطلق صيده، أعتقه، يعني صاد شيئا ثم أعتقه، أي تركه، أطلق هذا الصيد من الوثاق، إطلاقه له لا يزيل ملكه عنه، فلا يحل لأحد أن يصيده. تأملوا يا إخواني، إرسال الصياد لصيده لا يخرجه من ملكه. الدليل على هذا الإجماع أيها الأحبة في الله، الإجماع سلمكم الرحمن. وذكر البعير، فالبعير أحسن الله إليكم إذا ما أرسل، يعني أنت عندك بعير في البرية، هل يحل لك يا سامر أن تأخذه، تأخذ بعير الذي هو في البرية؟
لا
لا لا يحل. تقدم لنا في باب اللقطة أيها الأحبة في الله أنه ما يحل أخذها سلمكم الرحمن، وهكذا سلمها، يعني إرسالها في البرية لا يعني زوال ملكك عنها، أحسن الله إليكم. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب الأيمان، تفضل يا أبا محمد.
قال رحمه الله تعالى: باب الأيمان، تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن، فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة، ولوجوبها أربعة شروط: قصد عقد اليمين وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عليما به وهي الغموس، ولا ظن صدق ولا ظن صدق نفسه فيبين بخلافه ولا على فعل مستحيلا، وكون حالف مختارا وحين بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله غير مكره او جاهل او ناس، ويسن حنث ويكره بر اذا كانت على فعل مكروه او ترك مندوب، وعكسه بعكسه، ويجب ان كانت على فعل محرم او ترك واجب وعكسه بعكسه.
أحسن الله إليكم. انتقل المؤلف رحمه الله أيها الأحبة في الله إلى باب الأيمان، وهو باب من الأبواب الفقهية المهمة والمهمة جدا أيها الأحبة في الله. قال رحمه الله: باب الأيمان. الأيمان جمع يمين أيها الأحبة في الله، واليمين في اللغة هو القسم، اليمين في اللغة هو القسم. أما تعريفه في الاصطلاح أيها الأحبة في الله هو توكيد حكم، توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. توكيد حكم، أنت تحلف لتوكيد حكم، أن تقول والله لن أسافر، أنت تؤكد عدم السفر، وهذا التوكيد يكون بمعظم أي بالله جل في علاه على وجه مخصوص، أي بطريقة تعرفها العرب باستخدام حروف القسم والمقسم به الجائز شرعا كما سيأتي بيانه. قال المؤلف رحمه الله: تحرم بغير الله جل في علا. بينا أيها الأحبة في الله أن اليمين يحرم بغير اسم من أسماء الله، فلا يحل أيها الأحبة في الله للحالف أن يحلف بغير اسم من أسماء الله جل في علا، كالله والرحمن والعزيز والقدير وغير ذلك. والدليل على حرمة الحلف بغير الله حديث ابن عمر أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه سمع رجلا يحلف بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أيها الأحبة في الله: أو ليصمت، أي لا يحلف. وأيضا دل على حرمة الحلف بغير الله جل في علاه يا كرام حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي وأبو داود، قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وبين المؤلف رحمه الله أن الحلف يكون بالله أي بأسماء الله، باسم من أسماء الله جل في علا أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فيجوز الحلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والمؤلف هنا يذكر الأشياء التي يجوز لك أن تحلف بها بالله، ويشمل ذلك كل أسمائه جل في علاه. قال: أو صفة من صفاته، فيجوز للمسلم أن يحلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. والعلماء تفصيل في مسألة الصفات الذاتية والفعلية، ليس هذا مقام بسطه. والدليل على جواز الحلف بصفات الله جل في علاه كالوجه وغير ذلك حديث ابن عمر قال: أكثر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحلف لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. هنا أخرجه البخاري، هنا النبي عليه الصلاة والسلام يحلف بأي شيء يا إخواني؟ بصفة من صفات الله جل في علا، وهي تقليبه جل في علا للقلوب سبحانه وتعالى. وقال: أو القرآن، فيجوز الحلف بالقرآن أيها الأحبة في الله. لما؟ لأنه معلوم عندنا في عقيدتنا أهل السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله جل في علاه، وكلامه سبحانه وتعالى صفة له، فيجوز أن يحلف به. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين كما في الصحيحين بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة، فتعويذه بكلمات الله التامة دليل على أن كلمات الله التامة من صفة من صفاته، فكلام الله جل في علا صفة من صفاته جل في علا. ثم قال: أيها الأحبة في الله، فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة. يعني من حلف بالله أو صفة من صفاته أو القرآن ثم حنث في يمينه، وسنبين كيف يكون الحنث، يعني أن لا يفعل الذي حلف عليه أو أن يفعل الذي حلف على تركه، هذا معنى الحنث في اليمين. قال: وجبت عليه الكفارة، فتجب الكفارة على الذي يحنث في يمينه، تجب الكفارة إخواني على من حنث في يمينه، لكن وجوبها له أربعة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله. الشرط الأول قال: قصد عقد اليمين. قصد عقد اليمين أي أن يكون الحالف قد عقد اليمين، أن يكون الحالف قد عقد اليمين فلم يحلف لغوا أو سبق لسان، وإنما عقد اليمين لقوله جل في علاه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فرتب الحكم الشرعي على تعقيد اليمين أيها الأحبة في الله. وقد أخرج أبو داود من حديث عائشة أيها الأحبة في الله بسندي عن عطاء في اللغو في اليمين، قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. يعني عائشة تفسر هذه الآية من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: هو كلا، هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله، هذا مقصود اللغو. وقد أخرج البخاري يا إخواني في صحيحه عن عائشة من كلامها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله وبلا والله. أحسن الله عليكم. إذن هذا معنى قوله عقد اليمين. لذلك يمين اللغو لا كفارة فيها أيها الأحبة في الله، لأن الله جل في علا قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ثم قال أيها الأحبة في الله: وكونها على مستقبل. وكون على مستقبل يعني اليمين التي يحنث فيها الإنسان لابد أن تكون على فعل شيء في المستقبل. لماذا يا فاضل؟ لأنك لو حلفت على فعل شيء في الماضي فإن هذا الحلف على شيء غير ممكن، أليس كذلك؟ يعني أنت تقول: أنا والله لن أزورك بالأمس، الأمس مضى وتولى، لذلك هذا اليمين لم ينعقد، لم ينعقد لعدم إمكانية برك بهذا اليمين. إذن هذا الشرط مهم يا إخواني، أن تكون على شيء مستقبل وهذا المستقبل ممكن. لماذا؟ لأنك لو حلفت على أمر ماض أحسن الله إليكم يكون قد قارن اليمين ما ينافيها وهو الحنث. أنت حلفت على شيء في الأمس أو في السنة الماضية، إذا أنت حلفت في يمينك ابتداء، حلفت في يمينك عند يمينك فلم تنعقد هذه اليمين وبالتالي لا كفارة. قال رحمه الله: فلا تنعقد على ماض، هذا تفسير لقوله وكونها على مستقبل، فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس. يعني لو أن إنسانا يا إخواني حلف على شيء في الماضي قلنا لا تنعقد ولا كفارة، فإن كان كاذبا وعالما بهذا الكذب، يعني إن كانت هذه اليمين غير صحيحة ولكن يحتمل أن تكون في ظنه صحيحة، قال المؤلف عالما به، عالما بأنه كاذب في يمينه، فهذه التي يسميها الغموس، هذه اليمين التي تسمى الغموس، هذه التي أيها الأحبة فلا تغمس صاحبها في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقد روى الحاكم عن ابن مسعود أنه قال: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا، يعني يقول مثلا فاضل والله حاشاه، يقول زيد من الناس والله هذا المال لي وهو ليس له، ولكن يكون عالما بكذبه. أما إن لم يكن عالما فلا يسمى هذا اليمين غموس. أيها الأحبة في الله سلمكم الرحمن، أنه قد يحلف على غلبة ظنه أو ظانا صدق نفسه. لذلك انظروا ماذا قال المؤلف رحمه الله، قال ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه. يعني إذا حلف الحالف أيها الأحبة في الله ظانا صدق نفسه، حلف على شيء وهو يظن أنه صادق. مثلا يقول فلان لأخينا سامر، يقول يا سامر أنا أعطيتك هذه الورقة بالأمس، فيقول سامر ما أعطيتنيها، فيقول هذا الشخص يقول والله أعطيتك إياها. هنا حلف على شيء في الماضي، لكن هذا الإنسان لما حلف غلب على ظنه أنه صادق. هنا أيها الأحبة فلا لا كفارة عليه ولا تسمى غموسا أحسن الله إليكم. إذن لو حلف على أمر ماض ظنا أنه صادق فلا تنعقد ولا كفارة إجماعا. الدليل على هذا الإجماع أيها الأحبة في الله، لا تنعقد إجماعا أحسن الله إليكم ولا تسمى الغموس. ثم قال ولا على فعل مستحيل، يعني أيها الأحبة في الله أيضا لا بد أن لا تكون اليمين أحسن الله لكم على شيء مستحيل، لا بد أن تكون هذه اليمين أو أن لا تكون هذه اليمين أيها الأحبة في الله على أمر مستحيل. فلو حلف على أمر مستحيل فإن اليمين لا تنعقد. طيب لماذا لا تنعقد؟ لاستحالة البر فيها، استحالة البر فيها. كمن حلف أن يشرب الماء الذي في هذا الإناء والإناء لا فيه لا ماء فيه، هنا حلف على شيء مستحيل، فلا تنعقد اليمين لاستحالة أن يبر فيها أحسن الله إليكم. وأيضا الشرط الثالث، لازلنا إخواني هذه الكلام كله عائد إلى قوله وكوني على مستقبل، ثم انتقل إلى الشرط الثالث قال وكون حالف مختارا. نعم نقف أيها الأحبة في الله لدخول وقت الأذان، نقف عند هذا الحد لنتم إن شاء الله في درسنا غدا بحول الله وقوته، وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.